كان في فلوس. عطوا ده وقولوا اللي ما جاء لنا الحين يعطي بعد شي حق. العشرين عندكم ولا عندي؟ عندي عندك. يا خلص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع، وأن يشرح صدورنا به، وأن يوفقنا لتحصيله، وأن يرزقنا العمل به وتبليغه، إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي ابتدانا أو توقفنا عند الحديث على باب الحوالة، ولعل الله جل وعلا أن يحول أحوالنا إلى كل خير، وأن يقلبها إلى كل هدى، وأن يقلب أو يحول أحوال العباد والبلاد لما فيه خيرهم وصلاحهم وذهاب محنهم، إن ربنا جواد كريم. نعم، ابتدأنا في الباب أو من... نعم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا وشيخنا. قال المؤلف رحمه الله: باب الحوالة.
ليتك بعد أن دعوت للإخوة وللشيخ أن تدعو للمسلمين. تعرفون قصة ابن مالك لما قال والله، ذكر ابن معطي في ألفيته قال: والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. فقالت ابنته: يا أبتي، لقد حجرت واسعا، ولو قلت والله يقضي بهبات جمة لي وله ولسائر الأمة لكان أولى. فلعل قارئنا ألا ينسى الدعوة للمسلمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحوالة. هذا الباب، باب الحوالة، في أصل اللغة من التحول، من التحول، لأن ذمة، لأن فيها تحويل الدين من ذمة إلى ذمة. وبعضهم يقول أنه من التحويل، من التحويل، لأن المحيل يحول المحتال إلى المحال عليه. نعم، وكلاهما قريب من بعض، يعني أن يقال أنه من التحول باعتبار الذمم، أن الذمة المشغولة بهذا الدين تنتقل إلى تلك الذمة، أليس كذلك؟ أو من التحويل باعتبار الأشخاص، يعني أن هذا يتحول من مطالبة هذا إلى مطالبة ذاك، وكلاهما حاصل في المعنى، فالمعنى فيهما قريب، فالمعنى فيهما قريب. أما في الاصطلاح فهو انتقال الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، إلى ذمة المحال عليه. وأصل الحوالة ما جاءت به أدلة السنة ونقل في ذلك الإجماع والاتفاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة المتفق على صحته: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. مطل، المطل هو إيش معنى المطل؟ هو المماطلة والممانعة، يعني أن أحدا يمنع الحق، هذا ظلم. وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، وسيأتي معنا بيان لحالة وما يتعلق بها من أحكام. والإجماع منعقد على ذلك، يعني على جواز الحوالة والعمل بها، ولأن الداعية ولأن الحاجة داعية إلى ذلك. فإن من الناس من يكون عليه دين وله عند الناس أيضا دين، فتسهيلا في القضاء والاقتضاء فإنه يحيل من يطالبه إلى من هو يطلب منه، فيكون ذلك أسهل في القضاء وأسرع في وصول المال إلى صاحبه، أليس كذلك؟ بدل أن يأخذ المال ثم هو بعد أن يأخذ المال يعطيه ذاك، يحيل هذا إلى الآخر فيقضي الدين له وتبرأ ذمم الجميع لكن هنا مسألة، وهو ما نوع ذلك العقد، عقد الحوالة، ما نوع ذلك العقد؟ ما حقيقة هذا العقد؟ تبرع. هو من جهة التبرع هو عقد تبرع، عقد إرفاق، يعني فيه التسهيل على الناس وإرفاق، لكن من جهة حقيقة هذا العقد هل هو عقد توثيق؟ هل هو عقد بيع؟ أي من أي العقود هو؟ هل هو عقد إجارة؟ لا. هذا من المسائل التي جرى فيها اختلاف بين أهل العلم نوع ذلك العقد. فإما أن يقال أنه بيع، نعم، لكن هذا يورد فيه إشكالا، وذلك أن حقيقته أنه بيع دين بدين، وبيع الدين بالدين بدون أن يكون فيه تسليم، نعم، هذا يفضي إلى الوقوع في الربا، أليس كذلك؟ فلأجل هذا يقول أهل العلم من أن عقد الحوالة ليس ببيع، وإنما هو عقد مستقل بذاته، هو عقد مستقل بذاته، يعني كما نقول فيه عقد إجارة وفيه عقد بيع، فكذلك نقول فيه عقد حوالة. وحقيقة هذا العقد هو أن تحول المطالبة من ذمة المحيل، نعم، الذي هو المدين، إلى ذمة المحال عليه، إلى ذمة المحال عليه. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى من أن هذا العقد، يعني عقد الحوالة، هو على وفق القياس، على وفق القياس، كأنه يريد بذلك أنه من قال أنه عقد بيع وأنه جاز مع أنه ربا على خلاف القياس وخص هذه الجواز بهذه الحالة، كأنه أراد أن يرد على هذه المقولة، فقال من أنه عقد، أو قال أهل العلم من أنه عقد مستقل هو عقد الحوالة، يقابل أو يماثل عقد البيع ويماثل عقد الإجارة ويماثل عقود التوثيق، نعم، وهو على وفق القياس، جاءت الأدلة دالة على إباحته وعلى الإذن فيه، ثم المصلحة داعية إليه والحاجة متحققة في الحاجة داعية إليه والمصلحة متحققة فيه، فإن فيه تسهيلا على العباد في القضاء والاقتضاء وبراءة الذمم وانتقال الدين من شخص إلى شخص، ليكون ذلك أسهل في يعني المعاملات، وأسهل في تحصيل الديون لأربابها وإرجاع الأموال لأهلها. واضح يا أخوان؟ واضح؟ نعم.
لا تصح إلا على دين مستقر،
يعني لا تصح الحوالة، ويمكن أن يقال لا يصح باعتباره عقدا، فيقال لا يصح عقد الحوالة إلا على دين مستقر. يعني صورة الحوالة معلومة أو غير معلومة؟ صورة الحوالة أن يكون على خالد دينا، نعم، بمبلغ 10,000 ريال، وهو يريد من زيد 10,000 ريال، فيقول لمن يطالبه بالعشرة: اذهب واقضي وخذ ما لك علي من زيد. فيتحول من يطالب خالد إلى مطالبة زيد، فهو تحولت الذمة المشغولة من خالد إلى زيد، فصار بدل أن يطالب خالدا، لو افترضنا أن الدائن هو محمد، فبدل أن يطالب محمد خالدا فإنه يطالب زيدا. فالذي حصل في عقد الحوالة التسهيل، فإنه بدل أن محمد يطالب خالد وخالد يطالب زيدا، صار محمد يطالب زيدا، وحصل في ذلك تسهيلا واختصارا. واضح يا أخوان؟ فهذه صفة أو صورة الحوالة في الجملة، صورة الحوالة في الجملة. فيقول المؤلف رحمه الله: لا تصح إلا على دين مستقر، يعني أن المحيل وهو خالد لا بد أن يحيل محمدا على دين مستقر مستحق له، ليس فيه تردد. واضح؟ ويخرج من ذلك بناء على هذا دين الكتابة. فلو أن مثل خالد، لو أن خالد له مكاتب، كاتبه على 10,000، كل شهر يعطيه 1,000، فهل يصح أن يحيل محمدا إلى هذا المكاتب ليستقضي منه الدين؟ لا. لماذا؟ لأن المكاتب الدين الذي عليه ليس بمستقر. المكاتب تعرفون من هو؟ هو العبد الذي يكاتب السيدة حتى إذا أدى هذه الديون عتق. فهنا أليس يمكن أن المكاتب يعجز؟ يمكن أن يعجز. فبناء على ذلك فيرجع إلى الرق. فبناء على ذلك هذا الدين مستقر أو ليس بمستقر؟ ليس بمستقر. فيفضي لو أننا أحلنا محمدا إلى هذا المكاتب، يفضي ذلك إلى ضياع حقه لو عجز المكاتب عن الأداء. واضح؟ فلأجل ذلك قالوا من أنه لا بد أن يكون الدين مستقرا، وهذا أول شروط عقد الحوالة، أول شروط الحوالة. ومثل ذلك الصداق المرأة، صداق المرأة إذا عقدت المرأة صداقها، إذا عقدت المرأة نكاحها استحقت الصداق، لكن متى يستقر؟ متى يكون ملكا لها؟ إذا دخل بها. واضح؟ فلو أنها مثلا عقد نكاحها على 100,000، وكان شخص يطالبها 100,000، نعم، فقامت وقالت للذي يطالبها 100,000: اذهب إلى زوجي وخذ منه مهري، نعم، نقول هذا عقد صحيح أو لا؟ هذا عقد حوالة صحيح أو لا؟ ليس بعقد حوالة. لماذا؟ لأنه اختل شرط من شروط عقد الحوالة وهو الاستقرار. هنا المهر مستقر أو لم يستقر؟ لم يستقر. لماذا؟ لأنه قبل الدخول، يمكن هي الآن يمكن أن تفسخ النكاح فلا تستحق ريالا واحدا. واضح؟ ويمكن هو أن يطلقها، وإذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول فإنما لها نصف المهر، فإذا ما كان الدين مستقرا. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فإذا هنا لا يستقر إلا بالدخول. لو أنها دخلت نقول هذا دين مستقر وتصح الحوالة عليه، لكن قبل الدخول نقول لا. مثل ذلك مال السلم، لو أن الإنسان مثلا كان شخص يطالبه ب10 أطنان من الأرز، فهو قد أسلم فيها، يعني أعطى شخص 10,000 وقال له بعد سنة تعطيني 10 أطنان من الذي، فقال للذي يطالبه: خذها من المسلم إليه. فنقول هنا يصح أو لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن العقد يمكن أن لا يجد لا يجد الأرز لا يجد له وفاء فيرجعون إلى المال، فبناء على ذلك تبين أن هذا العقد ليس بمستقر. هذه أمثلة ثلاثة يكثر تكرارها في الديون المستقرة أو غير المستقرة: الصداق والسلم ودين الكتابة. ودين الكتابة. فإذا أول شروط عقد الحوالة أن يكون الدين مستقرا، أن يكون الدين مستقرا. نعم. ولا يعتبر استقرار المحال فيه أو المحال به. المحال به، لو قيل المحال به تكون أصح كما عندكم في بعض الحواشي، يعني العكس. لو أن المحال دينه لم يستقر لكن المحال عليه دينه مستقر، واضح ولا مي واضح؟ مثالها، مثال ذلك، لو أن الشخص الآن الذي تزوج هذه المرأة وأصدقها 100,000، نعم، قلنا لا يصح لها أن تحيل على مهرها لأنه لم يستقر لها، أليس كذلك؟ لكن لو أن زوجها قال 100,000 التي تريدين مني خذيها من زيد، الآن المهر هذا محال به أليس كذلك؟ ليس محال إليه، فلا يضرنا هو استقر ولا لم يستقر، لأن حقيقة هذا كأن الزوج قال استلميه الآن فأراد أن يعطيها إياه قبل ثبوته، وهذا له أو ليس له؟ له أن يفعل ذلك. واضح؟ واضح يا أخوان؟ نعم. فبناء على ذلك نقول هذا العقد صحيح. ومثل ذلك في المكاتب، لو أن الآن لما كاتب السيد عبده وقال على 10,000 كل شهر تأخذ 1,000، فقال المكاتب لسيده أنا أريد من فلان عقدت معه صفقة فخذ الآن سواء النجم الحال قال 1,000 أو 2,000 لهذه الشهرين أو قال 10,000 الآن موجودة عند فلان اذهب وخذها، فنقول هنا يصح. لماذا؟ لأن الدين الذي للمكاتب عند ذلك رجل مستقر أو ليس مستقر؟ مستقر. أما كونه استحق المحال به هذا الدين أو لم يستحقه فهذا لا يضر. فإذا اشتراط الاستقرار إنما هو في الدين المحال عليه لا في الدين المحال به. واضح يا أخوان؟ واضح؟ فبناء على ذلك يعني أو تبين هذه المسألة حتى تتحقق معنى اشتراط الحنابلة أو الفقهاء في الجملة أنه لا بد من أن يكون الدين مستقرا، يقصدون في ذلك المحال عليه. المحال عليه. نعم. ولا يؤثر. نعم. هذا الشرط الثاني، ويشترط أيضا اتفاق الدينين، فلا بد أن يكون الدينان متفقين. واضح؟ فبناء على ذلك لا بد أن يحيل الشخص إذا كان عليه 10,000 بما له عند فلان وهي 10,000. واضح؟ فلو أن شخصا مثلا أحال، لو أن خالدا الذي يريد منه محمد 10,000 أحاله إلى زيد وزيد يريد منه خالد 12,000، فهذا يصح أو لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه يفضي إلى الربا، فكأنه باعه هذا الدين 10,000 12,000. فبناء على ذلك نقول لا بد من اتفاق الدينين، لا بد من اتفاق الدينين. وهنا الاتفاق في القدر هذه المسألة، ومثل ذلك الاتفاق في الجنس. فإذا كان مثلا محمد يريد من خالد نعم 100 دينار فلا يجوز لخالد أو لا تصح الحوالة أن يحيل محمدا على زيد وهو يريد من فضة، لأن محمد يريد من خالد ذهب وخالد يريد من زيد فضة، فلا يجوز أو لا تصح الحوالة في أن يحيله عليه، لأن هذا يفضي إلى الاختلاف وعدم اتفاق الدينين، فيمكن أن يكون فيها ذريعة الربا، ذريعة الربا. واضح يا أخوان؟ وكذلك الوصف، وكذلك الوصف، والوصف يعني قالوا أن تكون صحاحا أو أن تكون مكسرة، فيحال بالصحاح على الصحاح والمكسرة على المكسرة. ما معنى المكسرة؟ تقدم الكلام عليها كذا يا سلطان، نسيت أو في غيابك ها أحمد. لا، في عندنا المضروبة وغير المضروبة، يعني ذهب غير مضروب ما يسمى دينارا ولا يسمى درهما، يسمى نعم هذا مضروب غير مضروب. وعندنا صحاح ومكسرة، وعندنا إيش ما فيها زيوف أو فيها عيب وما لا عيب فيها. نعم، فالصحاح والمكسرة الربع النصف ونحوه، هذه تعتبر مكسرة، والصحيحة يعني دينار وهكذا. نعم، التي فيها الزيوف والتي فيها هذه المعيبة، التي مثلا يصير دينار ذهب لكن فيه مخلوط بنحاس، فهنا يعرفها أهلها، فهذه ما فيها زيوف وما لا زيوف فيها. فإذا لابد أن تعرف الفرق بينهما. فإذا قالوا وصفا يعني أن تكون مثلا إيش أن تكون ذهبا بذهب، يعني يريد مني 100 دنانير يصح لي أن أحيله على شخص أريد منه 100 دينار. نعم عفوا الوصف، نعم هذا الجنس الوصف، يعني إذا كان أريد منه دنانير تامة فلا أحيله إلا على دنانير تامة، فلا يصح أن أحيله على مكسرة، على شيء مكسر، لأنه يختلف. ولذلك مثلا الآن لو أنك ذهبت إلى البنك نعم بقرش أو قرشين في هذا الوقت بمليون ريال، قدرها مليون ريال لكنها كلها قروش، في بعض الأحوال قد لا يأخذها منك البنك ويمتنع، يمتنع لأنه يستضغر لا يدري ما يفعل بها البنك. واضح؟ فهم الآن ترونهم يتعاملون لأنه في الحدود التي النسب المعقولة، لكن لو تجاوزت في بعض الأحوال لا يقبلونها لأنهم يتضررون بها. واضح؟ ولذلك في بعض الصفقات يشترطون أن تكون العملات في بعضها تكون نصف ريال، بعضها ريال، بعضها كذا، بحسب ما يتفقون عليه. إذن هذا في الوصف. ومثل ذلك في الوقت، فلا يحيله على دين مؤجل والذي عليه حال، فإما أن يحيل على دين حال كالدين الذي يطالب به، أو أن كلا الدينين يحلان في وقت واحد. واضح؟ وهنا تتفرع على ذلك مسائل أشار المؤلف إلى واحدة منها ونعود إلى بقيتها، وهو أنه قال ولا يؤثر الفاضل، يعني أن محل كلامنا هنا في أن يحيله نعم بمثل ما يطالبه، وليس المقصود نعم أن لا بد أن يكون الدين الذي أريد من زيد مثل الدين الذي يريد مني محمد. واضح ولا لا؟ بمعنى لو أن محمدا يطلب مني 1000 ريال نعم، وأنا أطلب زيدا 10,000 ريال، فهنا لو أحلت محمدا إيش على زيد بالدين الذي يطلبني هذا يكون مخالف للشرع، لكن لو أحلته بألف من العشرة بألف التي يريد مني محمد فهذا صحيح، لأنه أحلته بألف على ألف، يعني متساوي، اتفق الدينان أو لم يتفقان، اتفقا، ففي هذه الحالة نقول من أن هذه إحالة صحيحة. لكن محل الإشكال أن تحيل من يريد منك ألفا تحيله على شخص بدين قدره 5000، فهنا يحصل له الزيادة، وهذه الزيادة توقعه في الربا. واضح؟ واضح يا مشايخ؟ واضح يا أخوان؟ لو أن شخصا نعم، قلنا مثلا أنه لابد من الاتفاق في الجنس، فلو أنه أحاله على، يعني لو أن محمد يريد من خالد ذهبا، وخالد يريد من زيد فضة، واضح؟ فأحال خالد محمدا على زيد، فماذا نقول في هذه الحال؟ نقول في مثل هذه الحالة هذه ليست بحوالة، لأن من شروط الحوالة ماذا؟ اتفاق الدينين في الجنس. فلو ذهب محمد يطالب زيدا نقول له أن يطالب، لكن لا على سبيل الحوالة التي تبرأ بها ذمتي وتتعلق الحق بزيد لمحمد، لا، نقول هذه بمثابة الوكالة، كأني وكلت محمد يطالب زيدا، لكن الدين الذي علي لمحمد باقي، وإذا قبض محمد من زيد فلم يقبض حقه وإنما قبض حقي. واضح يا أخوان؟ فوقت بقاء المال عنده يعتبر أمانة، لو تلف يعتبر فيه ما يعتبر في الأمانات، إذا كان بتعد وتفريط يضمنه وإلا فلا. فبعد ذلك لو أنه بعد القبض اتفقنا على أن يأخذ هذه الفضة بدل الذهب التي علي فنقول ذلك صحيح، كأنه عقد جديد الآن. واضح؟ ففهمتم الفرق بين الحالين، بين المسألتين؟ فهمتم يا أخوان؟ فحسين واضح؟ الآن قلنا من أنه لابد من الاتفاق في الجنس، فلا يحيل خالد زيد محمدا على زيد وهو هذا يريد من هذا ذهب وذاك يريد من هذا فضة، فلا يصح هذه الحوالة. لو أن خالد قال لمحمد اذهب واطلب من زيد الدين الذي علي فنقول هذه الحوالة لا تصح. لماذا؟ لأن خالد يريد فضة من زيد ومحمد يريد من خالد ذهب، فلو حصلت هذه الصورة نقول هذه صورة وكالة، فإذا قبض محمد من زيد المال نقول هذا المال الذي قبضه ليس مال محمد، لأن لم نصحح الحوالة، أليس كذلك؟ هذا مال من؟ مال خالد، فنقول أعطي خالد ماله ويذهب يصرف ثم يرجع ويعطيك حقك، أو أنك تتفق أنت وياه الآن أن تأخذ الفضة مكان الذهب، فكأنه عقد الآن جديد. واضح؟ كأنه عقد جديد في هذا الآن. واضح يا أخوان؟ هذا هو صورة هذه المسألة. مثل ذلك أيضا ما يتعلق بالحلول والتأجيل، لو كان مثلا محمد يريد من خالد المال الآن حالا يريد من 5000، فليس لخالد أن يحيل على دين له عند زيد وهو مؤجل، لأن هذا يفضي بماذا؟ بالضرر على محمد. لكن لو أنهما اتفقا على ذلك قال أنا أرضى أن تحيلني بذلك، فكأنه تنازل عن حقه. نعم كأنه قال كأن محمد قال لخالد أنا أرضى بأن يتأجل دينك 5 أشهر ثم أحاله على هذا الذي يحل دينه بعد 5 أشهر. واضح يا أخوان؟ نعم. فهنا إذن الأصل أن الحوالة لا تصح إلا إذا اتفقتا، لكن إذا تنازل عن حقه فإن ذلك صحيح، فإن ذلك يكون صحيحا، فإن ذلك يكون صحيحا. واضح يا أخوان؟ ومثل ذلك الصحاح والمكسرة، لو كان يريد من محمد يريد من خالد 1000 دينار صحاحا، ومحمد وخالد يريد من زيد إيش؟ مكسرة، 1000 دينار لكنها مكسرة، ربع وقرش وقرشين ونحو ذلك، فنقول والحال هذا لو تنازل محمد وقال لا بأس أنا أرضى بأن تقضيني مكسرة، فله أن يحيله بعد ذلك. واضح يا أخوان؟ فيكون في هذه الحالة صحيحا، لكن الأصل لا بد من اتفاق الدينين، من اتفاق الدينين. نعم. هنا مسألة، ما دام أننا قلنا اتفاق الدينين، لو أحال من عليه دين على من لا دين عليه، لو أحال من عليه دين على من لا دين عليه، يعني لو أن محمد يطلب خالد 10,000، واضح؟ قال خالد لمحمد اذهب إلى زيد وخذ منه 10,000، وهو ما هو لا ليس له عند زيد شيء، فهنا نقول هذه صورة ليست صورة حوالة، لا تصح فيها الحوالة، لأن الحوالة لا بد أن يكون له دين هو عند زيد حتى تتحول الذمة من ذمة خالد إلى ذمة زيد، فنقول هذه صورة وكالة، كأنه إيش؟ وكله في الاقتراض له، أليس كذلك؟ كأن قال لمحمد تكفى رح وخذ لي قرضا من زيد، وهذا القرض يوفي به لمحمد. واضح؟ والصورة الثانية لو كان لا دين عليه وأحال على من عليه دين، قال تعال يا نتاندا، نتاندا لا يريد من خالد شيئا، نعم، لكن خالد يريد من زيد فلوس، فقال لنتاندا اذهب وأحلتك على محمد على زيد 10,000، فنقول هنا أيضا هذه ليست صورة وكالة، وإنما حقيقتها كأنه وكله في الاستيفاء منه، في أخذ حقه، أليس كذلك؟ إذن الصورة الأولى صورة اقتراض، توكيل في الاقتراض، وهذه الصورة صورة الاستيفاء، صورة الاستيفاء. نعم. هنا أيضا مسألة مهمة، لو أن شخصا، نعم، لو أن محمد، نخليها على محمد وخالد لأنه يعني وضح لكم هذا المثال أو استقر لكم هذا المثال، محمد يريد من خالد إيش؟ 10,000، ولخالد، نعم، استحقاق في بيت المال أو له وقف يدر عليه 10,000، فقال اذهب وخذ من ناظر الوقف هذه 10,000 أو خذ من بيت المال هذه 10,000 التي لي، فهل هذه حوالة أو لا؟ لماذا ليست حوالة يا محمد؟ لماذا؟ لماذا؟ أي بس نريد علة صحيحة، كلام هذا جيد، لكن العلة نريدها صحيحة.
لأنه لم يحل على دين مستقر وحل على منفعة أو انتفاع لا حق
فيه. يعني داود، لأن الإحالة هي إحالة إلى ذمة تشغل، هل المحيل هنا يحيل إلى ذمة؟ نعم. هل بيت المال ذمة؟ ليست ذمة. وهل الوقف ذمة؟ ليست ذمة. فكأنه أيضا وكله في الاستيفاء منه، كأنه وكله في الاستيفاء منه، فلا تكون حوالة في مثل هذه الأحوال، فلا تكون حوالة في مثل هذه الأحوال. نعم.
قال رحمه الله: وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل.
إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل. إذن يقول المؤلف رحمه الله: وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل. حقيقة هنا كلام المؤلف غير مرتب، ولذلك تجد أنه الآن ذكر الحكم بعد اكتمال الشروط أو قبل اكتمالها، ذكرها قبل الاكتمال، لأن سيأتينا الآن بعض الشروط الحوالة. لكن على كل حال هو يقول أنه إذا افترضنا أن الحوالة حصلت، نعم، إذا حصلت الحوالة فإنه في مثل هذه الحال، يعني اكتملت شروطها ونقل المحال من المحيل إلى المحال عليه، المحال الذي هو من؟ المحال من هو؟ في صورتنا محمد وخالد وزيد، من المحال؟ المحال محمد، والمحيل من؟ خالد، والمحال عليه؟ زيد. فإذا صحت الحوالة اكتملت شروطها فإن المحال الذي هو محمد، نعم، تنتقل مطالبته من خالد إلى زيد، فبناء على ذلك تبرأ ذمة من؟ تبرأ ذمة خالد، ليس له بعد هذا أن يرجع ويقول أعطني ديني، وليس على وليس ولا تعتبر يعتبر ذمة خالد ذمة مشغولة، بل برئت ذمته وانتهى الحق الذي عليه، وكان محمد حقه عند زيد. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل، برئ خالد، نعم، وكان حق محمد على المحال عليه وهو زيد. هذا هو إيش أثر الحوالة، هذا هو أثر الحوالة. إذا وجدت الحوالة واكتملت شروطها فهذا أثرها، أو هذا الشيء الذي يترتب عليها، وهذا هو الشيء الذي يترتب عليها. نعم.
ويعتبر رضا لا أدى المحال عليه ولا أدى المحتال على عليه.
نعم، قال: ويعتبر رضاه. قوله ويعتبر رضاه، الرضا هنا شرط من شروط الحوالة، ومن يعتبر رضا؟ يعتبر رضا المحيل، المحيل، فخالد وهو المحيل هو الذي يعتبر رضاه، هو الذي يعتبر رضاه. لماذا؟ لأن خالد هو الذي عليه الحق، والذي عليه الحق هل يلزم بطريقة للوفاء؟ يقول: يا أخي لن أحيلك على فلان، أنا سأقضيك من عندي، أو سأقضيك من مال زوجي، أو سأقضيك من كذا وكذا. فإذا هو ليس عليه، ليس علينا أن نجبره في طريقة الوفاء، فبناء على ذلك كان المحيل معتبرا رضاه الذي هو خالد. لكن هل يعتبر رضا المحال عليه ورضا المحتال؟ إذن عندنا ثلاثة، وأحكامهم بالنسبة للرضا مختلفة. المحيل لا إشكال ولا اختلاف بين أهل العلم في أنه يعتبر رضاه، واضح؟ الدرجة الثانية أو الجهة الثانية المحال عليه. المحال عليه، المحال عليه لا يعتبر رضاه في المشهور من المذهب عند الحنابلة وقول جماهير أهل العلم خلافا للحنفية. لماذا؟ يقولون: لأن طالب الحق له أن يستوفي بنفسه، يذهب ويطالبه، وله أن يحيل عليه شخصا أو يوكل شخصا، فإذا له أن يستوفي بالطريقة التي يراها مناسبة، واضح؟ فليس بمؤثر عليه أن يطالبه خالد، أن يطالب خالد زيدا، أو أن يطالب محمد زيدا، واضح؟ فبناء على ذلك قالوا من أن المحال عليه لا يعتبر رضاه خلافا للحنفية. نعم. المحال، وبعضهم يعبر يسميه المحتال، المحتال نعم، لكن المحتال لأنها لها مصدر من الاحتيال أو من الحوالة، فلذلك المحال أوضح في المعنى وأبعد عن الاشتباه والاشتراك. المحال هل يعتبر رضا أو لا؟ المشهور من المذهب عند الحنابلة أنه لا يعتبر رضا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، فالأمر للوجوب، ولأن المحال له حق، فلا يختلف الحال بين أن يأخذه من خالد أو أن يأخذه من زيد، لأن الذمة واحدة سواء عند خالد أو عند زيد، والحق واحد سواء كان عند خالد أو عند زيد. نعم، لكن قالوا أو قال الحنابلة من أن إيش الرضا هنا مشروط بأن يكون مليئا، ولذلك قال: ولا رضا المحتال على مليء، لأن هذا القيد في الحديث. نعم، ولئلا يلحق المحال أو المحتال ضرر، واضح، فلا بد أن يكون مليئا، فلا بد أن يكون مليئا. واضح يا أخوان؟ من المليء؟ المليء ذكر الحنابلة فيه ثلاثة أشياء، قالوا أن يكون مليئا بماله وقوله وبدنه، والملاءة بالمال يعني أن يكون قادرا على الوفاء، لا أن يكون معسرا أو عاجزا أو نحو ذلك، واضح. والمليء بقوله قالوا ألا يكون مماطلا، يعني يقول أعطيك اليوم أعطيك غدا، تعالي في المكتب، تعالي في المكان الفلاني، أنا إن شاء الله عندي صفقة وستنتهي وسأعطيك، هذا مماطل بقوله أو ليس بمماطل؟ فإذا هو إذا كان مماطلا فليس مليئا بقوله، وإنما المليء بقوله الذي يقول حقك عندي وأنا ألتزم لك، تعال غدا وخذ حقك كاملا لا نقص فيه. والثالث قالوا أن يكون مليئا ببدنه، والمليء بالبدن من هو؟ يعني يقولون أن يمكن إحضاره لدى الحاكم أو لدى السلطان أو في مجلس القضاء، يعني إذا طالب ولم يفي ورفع الأمر إلى الحاكم فإنه ممن يمكن حضوره، أما إذا كان له وجاهة، كان أميرا أو وزيرا نعم أو نحو ذلك ممن له وجاهة لا يحضر، فإن هذا لا يعتبر مليئا، وإذا أحيل الشخص فله أن يرفض، ولا سواء عند الحنابلة أو عند غيرهم، واضح؟ واضح يا أخوان؟ فقالوا أنه إذا وجدت هذه الشروط الثلاثة فإنه يكون مليئا، مليئا بماله، ومليئا بقوله، ومليئا ببدنه. الملاءة بالمال يعني أن يكون قادر على السداد، الملاءة بالقول أن لا يكون مماطلا، الملاءة بالفعل أن يمكن بالبدن عفوا أن يمكن إحضاره لدى القاضي أو لدى السلطان. واضح يا مشايخ؟ إذا قيل ذلك فإن الحنابلة عندهم أنه إذا تمت هذه الشروط فيجب على المحال أن يحتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، وهذا أمر والأمر للوجوب، لكن هذا من المفردات. والمشهور عند الجمهور أن الحوالة للاستحباب، فله أن يرفض وليس بلازم عليه أن يقبل، وهذا له وجه. نعم، لماذا؟ لأنه يقول أنا حقي عندك وليس حقي عند فلان، ومطالبتي لفلان تختلف عن مطالبتي لك ولو كان قادرا ولو كان وفيا، واضح يا أخوان؟ يعني سأقول لك مثالا تتبين به معنى قول الجمهور. لو كان مثلا محمد يريد من خالد 10,000 على ماذا كان؟ واضح؟ وخالد يريد من أخي محمد 10,000، فأحال محمدا على أخيه، نعم، وهو مليء وغير مماطل وذا، لكن يقول أنت أنا يلحقني الحياء بمطالبة أخي، أليس كذلك؟ فبناء على هذا إلزامي وإجباري بتوفية من الاستفاء منه فيه ضرر علي، ثم أنا إنما وثقت فيك وفي ذمتك فتعلق الحق بك فلا تلحق بي ضررا. فهذا وجه قول الجمهور في أن الإحالة للاستحباب، ولذلك أمثلة كثيرة. فالحقيقة من جهة ظاهر النص أنه يؤيد قول الحنابلة، وإذا أحيل أحدكم على إيش؟ على مليء فليحتل، نعم. ومن جهة المعنى والنظر فلا شك أنه يمكن أن يعني يسند ما ذهب إليه الجمهور أن هذا التوجيه هو إذن واستحباب وليس فيه إلزام، نعم، فلأن الذمة التي انشغل بها حقي هي ذمة خالد، فلما تنقلونني إلى غيره، ولما يترتب على ذلك في بعض الأحوال من الضرر في تفويت حقه أو في لحاق شيء من الحرج له أو أمور أخرى. واضح يا أخوان؟ نعم. فهنا إذن يتعلق أو هذا ما يتعلق بالكلام المؤلف على رضا المحتال. نعم.
قال رحمه الله: وإن بان مفلسا ولم يكن راضيا راجعا به.
قال: وإن بان مفلسا ولم يكن راضيا رجع به، يعني إذا أحال المحيل المحتال على المحال عليه، إذا أحال المحيل المحتال على المحال عليه، نقولها حتى تفهموها بالطريقة. إذا أحال خالد محمدا على زيد، إذا أحال المحيل المحال أو المحتال على المحال عليه، فإذا كان قد غضي محمد، قال لما هو قد أيس من خالد أن يوفيه، فقال أحيلك على زيد، قال أنا موافق، نعم. ففي هذه الحالة لما احتال عليه وذهب إلى زيد، وإذا زيد مفلس عند بابه 10 أشخاص كل واحد يطالب بحقه، نعم، فهنا ماذا نفعل؟ نعم، يقول المؤلف رحمه الله: وإن بان مفلسا ولم يكن رضي رجع به، يعني يفهم من هذا أنه لما رضي لا يصح الرجوع، لأنه رضي بانتقال الذمة وكان مبنى العقد على الرضا. لكن لو لم يكن قد رضي، نعم، لو لم يكن قد رضي، نعم، قال لا تحلني، قال هو مليء، فقال لا تحلني، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فذهب مكرها فبان مفلسا، فنقول له الحق في الرجوع، له الحق في الرجوع، لأنه إيش؟ لم يرضى بذلك، والحق باق، لأنه لم يتحقق الحديث إذا أحيل أحدكم على مليء، هنا أحيل على مفلس، فتبين بذلك أن ذمة المحيل لا زالت مشغولة بالحق. نعم. الحالة الثالثة: إذا أحال لكنه ما درى، ما علم هل هو مفلس أو مليء. ظاهر الكلام أنه إذا لم يكن رضي بالحوالة فإن له الرجوع، ولذلك قال المؤلف وبان مفلسا، يعني لم يكن يعرف أنه مفلس، نعم، فيدل هذا على أنه له أن يرجع، له أن يرجع إذا تبين ذلك بشرط أن لا يكون راضي. يعني الحال التي يستقر فيها الحكم على المحال عليه إذا رضي المحال الذي هو المحتال وهو محمد، أو كان المحال عليه مليئا، واضح؟ كان المحال عليه مليئا غير مماطل، هنا لا يصح الرجوع وينتقل الحق. أما إذا حال على مفلس ولم يرضى المحال فله أن يرجع، أو إذا أحال ولم يرضى لكنه لا يدري أهو مفلس أو ملي فتبين أنه مفلس فله أن يرجع أيضا، فله أن يرجع في هذه الحالة أيضا. نعم أكمل في مسألة الحوالة، أو بس ذكرونا فيها لو لم يأتي عليها الوقت، الحوالات البنكية الآن الكلام عليها وما يتعلق بها. مش عندك يا محمد؟
الآن كان المسألة وأحال قادم محمد على ذلك، فاشترط محمد قال إن كان مليئا رضيت وإن كان مفلسا رجعت
عليه. إيه هذا له رجوع لأنه لم يرضى، حقيقته أنه لم يرضى. نعم نعم، أو لم يعلم، هو قال بشوف أو نحو ذلك، هو لم كأنه لم يرضى بهذا.
نعم. قال رحمه الله: ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به ثمانا بيع باطلا فلا حوالة.
من أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به فبان البيع باطلا فلا حوالة. واضح الصورة؟ من أحيل بثمن مبيع، يعني لو أن خالد اشترى من محمد هذه السيارة ب20,000 فالمشتري محمد فالمشتري خالد والبائع محمدا، واضح؟ فقال أنت استحقيت مني 20,000، خذها من زيد. فالآن هذه أحيل بثمن المبيع، ثمن المبيع الذي هو قيمة هذه السيارة، ليس كذلك؟ فأحال بها على زيد، فنقول من أن هذا صحيح، فيذهب محمد ويطالب زيدا بتلك 20,000 وهي قيمة البيع. واضح؟ هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية البائع العكس، يعني لو أن خالد اشترى من محمد هذه السيارة 20,000 وقبل أن يعطي خالد محمدا المبلغ قال محمد لشخص يريد منه المبلغ، قال لعمر اذهب وخذ 20,000 لي عند خالد، فهنا أحيل عليه به، أحيل على الثمن المبيع بذلك المبلغ، واضح؟ فهنا محمد أحال عمرا على خالد، واضح؟ إذن هاتان صورتان للحوالة تصح فيهما الحوالة، لكن يقول فبان البيع باطلا فلا حوالة، يعني أنه تبين لما تبين أن هذه السيارة مسروقة أو أن هذه السيارة مستحقة لشخص سابق، فهنا تبين بطلان البيع، فبناء على ذلك تفسد الحوالة كلها، فترجع الأمور كل واحد إلى ما كان. فمن كان له دين على محمد يطالب محمدا، ومن كان له حق يعني عند محمد إذا كان قبض المبلغ أو قبضه شخص آخر فنذهب ونأخذه منه، لأن تبينا أن المبلغ باطل. فبناء على ذلك لو افترضنا أن مثلا باع خالد على محمد، اشترى خالد من محمد السيارة، واضح؟ 20,000، ثم قام محمد وقال لعمر اذهب وخذ 20,000 من خالد، فإنها قيمة السيارة ليس كذلك التي استحقها، فتبيننا أن البيع باطل، فنذهب إلى عمرو ونأخذ من نأخذ منها المبلغ ونقول لمحمد لا زالت ذمتك مشغولة لعمرو، واضح؟ نعم، لأن تبيننا بطلان البيع وتبيننا بطلان البيع، فإذا كان البيع باطلا فإن وجود الشيء كعدمه، فيرجع كل أمر إلى ما كان، فيرجع كل شيء على ما كان قبل البيع. هذا ذمته مشغولة، وهذا إيش حقه يرجع إليه. نعم. وإذا فسخ البيع لم تبطل، هذه مسألة مقابلة للبطلان. يعني الآن خالد اشترى من محمد السيارة، واضح، ب20,000، وقام محمد وأحال عمرو لاستلام المبلغ، أو خالد أحال على زيد لأخذ الثمن، واضح. ثم بعد ذلك قام أعطينا عمرو 20,000 في الحالة الثانية، وفي الحالة الأولى قام محمد وأخذ من زيد 20,000. نعم. ثم جاء محمد الخالد وقال يا فلان الآن أنا محتاج إلى سيارتي، وكنت أظن أنني سأسافر وأنتقل من هذه الدار، لكن لم أنتقل، فلعلك أن تقيلني، فأقاله. فنقول هنا ليس عليه أن يرجع إلى عمرو، بل نقول إذا أقلته يا خالد لا تذهب لعمرو تأخذ من الفلوس، نقول طالب محمد، لأن هذا عقد جديد. الفرق بين البطلان والفسخ أن ذاك لم يثبت، فلم يثبت شيء يتعلق به، فكل ما كان باطلا ففرعه باطل، أليس كذلك؟ لكن هذا ثبت العقد الأول فتعلقت به أحكام وانتهت، فلما فسخ فهذا عقد آخر مستقل. فبناء على ذلك نقول يا محمد وجب عليك أن تسلم لخالد، وليس له أن يرجع إلى عمرو. وفي الحالة الثانية أيضا التي أخذ محمد من زيد، ما نقول لمحمد رد الفلوس لزيد وهذا يأخذ، لا، أعطي خالدا حقه. واضح يا أخوان؟ هذا الفرق بين مسألة الفسخ ومسألة البطلان، واضح يا مشايخ؟ نعم نعم. ولهما طبعا ولهما أن يحيل، هذه تكملة للمسألة، لكن لعلنا نجعلها في بداية الأسبوع الدرس القادم بإذن الله جل وعلا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. نعم، وش عندك يا عمر؟ كيف؟ ارفع صوتك.